بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي، أحييكم تحية صادقة أزفها محملة بمحبتي لكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله أن يجعل لقاءاتنا لقاءات خير وبركة، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا، إنه على ذلك قدير. تعلمون أيها الأحبة أن الكلمة ذات دور كبير في حياة الأمم، وديننا الإسلامي بشموليته التي نعرفها جميعا لم يغفل جانبا من الجوانب التي يمكن أن تخاطب قلوب البشر وفطرهم ونفوسهم وعقولهم إلا وسلكه وأمر بالتجويد فيه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يجيش الجيوش لمحاربة الكفار، والذي كان يوجه الدعاة إلى كل مكان، والذي كان يبعث برسائله التي تعرفونها إلى رؤساء الدنيا في ذلك الزمان، هو الذي كان يدعو حسان إلى أن ينافح عن الإسلام بشعره، وهو الذي كان يخصص خطيبه وشاعره للرد على خطباء الوفود وشعرائه. وهذا يعطينا دلالة واضحة على سعة هذا الدين وشموليته، وعلى عدم إغفاله لجوانب النفس البشرية. هنالك نفس تطربها الكلمة الموزونة المقفاة، ويأثرها اللحن الشعري أو الوزن الشعري أو الإيقاع الشعري، وهنالك نفس تأثرها الفكرة، وهنالك نفس تأثرها المقالة الفلسفية، وهنالك نفس يأثرها الوعظ. وسبحان الذي وزع بين عباده عقولهم ونفوسهم وقلوبهم. وصلى الله على محمد الذي قال: الذي شبه الناس بالمعادن باختلافها وتنوعها. ربي إنا قد ابتلينا بقوم يدعون الهدى وما تبعوه، عرفوا الله في الشقاء فلما يسر الله أمرهم أنكروه، كم سقي قد أبعدوه ووغد غارق في ضلاله قربوه، كم بيوت لله قد هدموها وكيان للفسق قد رفعوه، هم رؤوس في قومهم وعبيد للملاهي فأمرهم مشبوه، خلق الظلم أمه قلة الدين وسوء الأخلاق فينا أبوه. أعاني بالفراق أسى وأذكركم صباح مساء، وبي من لوعة الأشواق ما هد المنى وقسى، ولي أمل يماطلني تعلم منك واقتبس. أيمضي العمر ما نطق الرضا يوما ولا همسا، ولم نفرح من اللقيا سوى بلعل أو بعسى، نظرت بعين محترس وقد يكبو من احترس، أنيأس من سعادتنا ونحن نلوم من يأس، فكم من زورق لعبت به الأمواج ثم رتى، إذا ما زرتني أملا فزر ألما وزر قبسا. أخرجيني من سجن الطمس العنيد، وارسمي غايتي وأقصى حدودي،
واكتبي عن حكاية الشوق سفرا رائع اللفظ ظاهرة تجويد. اكتبيه فبي حنين إليه لأرى فيه روعة التجديد. واصنعي لي طيارة من إبائي وامنحيني بطاقة للصعود، فسأمضي ما بين شرق وغرب وقريب من أرضنا وبعيد، وسألغي تأشيرة ونظاما للجوازات ظاهرة تعقيد. سوف أمضي محلقا في سماء من إبائي وكارها للقعود. ربما تكثر القيود ولكن همة الحر تزدري بالقيود. اصنعي لي طيارة واستقري من فؤادي أمام حبل الوريد، فسألوي أعناق خوفي ويأسي وانشغالي عن أمتي وجمودي، وسأمضي قوافل الشعر تجري رافعا فوقها أعز البنود. أشرب الفكرة من ينابيع صدق وولاء للخالق المعبود. اصنعيني طيارة واصحبيني عبر أجواء عالمي والحدود. لا تخافي طيارتي، لا تبالي أبدا أن يزيد سعر الوقود. لا تخافي فليس فيها حزام كالحزام المصنع المعهود. ليس فيها مضيفة ذات وجه خارج من معامل التسميد. ليس فيها مقاعد لدخان أو مكان لفاسق عربيد. لا، فإن الوقود فيها يقين بمقادير مبدئ ومعيد. أمسك الفن، يا له من جواد لا يبالي في ركبه بالسجود. سوف أمضي قصيدتي لا تبالي بدعاوى الإنجيل والتلمود، بدعاوى المرقعين الحيارى بين معنى التنصير والتهويد. سوف أمضي قصيدتي ذات ثغر يتغنى بكل معنى تديدي. خلفت من ورائها كل دعوى واستقامت بمنهج التوحيد. الحقيقة يا إخوان، نحن في كل عصر بحاجة إلى أن تنشأ أو تحدث المفاصلة بيننا وبين أهل الباطل، ولكن في هذه الفترة التي نحن فيها نحن بأمس الحاجة إلى المفاصلة الواضحة. الإسلام ليس بدين الترقيع، وليس أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الإسلام ليس دين التملق ولا دين المداراة والمزارعة على حساب الدين. ولهذا نشأت في أمتنا ناشئة تتكلم بألسنتنا من أبناء جلدتنا، ولكن عقولهم مستأجرة لغربنا وشرق إلى دعاة الباطل وضحايا الهوى في كل مكان وزمان. أشعلوا نيرانكم واحترقوا، منكم الليل ومنا الفلق. لكم الليل الذي لا ينجلي ولنا الفجر الذي ينبثق. لكم الماء الذي في حفرة ولنا البحر الذي يطفق. لكم القانون في حيرته ولنا الشرع الحكيم الأوثق. لكم الشك الذي يقتلكم ولنا نحن اليقين الأعمق. لكم القدوة في من كذبوا ولنا القدوة في من صدقوا. لكم البيرق في أوهامكم ولنا في الصالحات البيرق يا بني جلدتنا. لا تغلقوا ذهنكم فالخاسر المنغلق، افتحوا أبوابكم واستشرفوا روضة الحق هنا واستنشقوا، هذه الروضة فيها عبق من زهور الخير، نعم العبق، فارحلوا عن شاطئ الذل الذي ما رسى فيه لحق زورق، واستقوا الحكمة من قرآنكم إنما الخسران ألا تستقوا. يا دعاة الشر، ليل حالق في حناياكم وفيكم نزق حسد يطحنكم يأكلكم، ولكم في كل بغي نفق، العقابات لكم غادرة ولنا في كل خير فيلقوا. يا دعاة الشر، يا من برموا بدعاة الخير، يا من شرقوا، يا دعاة الشر، هذا دربكم يحرف الخطوة فيه الزلق، قولنا عن قولكم مختلف فلكل قول ما يعتنق. بيننا القرآن نلقى بعضنا عنده أو عنده نفترق. كلما تلفتنا يمينا أو شمالا رأينا خطوطا ترسم على خارطة أمتنا، هذه الخطوط في حقيقتها مبكية مؤلمة. كنا اليوم نتذاكر جزءا من خارطة عالمنا الإسلامي عمان مثلا، وكنا مع بعض الإخوة نتذاكر قضية التخطيط الصهيوني الذي طبعا يساعده أو يرفده أو يحمله التخطيط النصراني والتخطيط الأمريكي والغربي كل ما شئت عن العالم. فرأينا كيف أن إسرائيل منذ فترة طويلة من الزمن تخطط لأريتريا وأثيوبيا ثم للصومال حتى تتمكن من السيطرة على البحر الأحمر، فإذا استطاعت فعلا أن تسيطر على سيناء وهي ستفعل ذلك قريبا لا يغركم قضية سلام وما سلام، واستطاعت أن تسيطر على الصومال فسيصبح البحر الأحمر بحيرة إسرائيلية، وهي خطط تنفذ بدقة عجيبة. ولا تظن أن ما يجري من قتل إخوانكم في الصومال إنما هو عبث، الحقيقة يا إخوان أمور تذكى وتصنع وأكثر أمتنا غافل أو ناعم. فخطوط أمتنا على خارطتها مبكية مؤلمة. أقول في قصيدة عنوانها الخطوط المبكية: هجمت من حول قوم الأبنية، أفرغت مما حوته الأوعية، داهم الثلج رباهم، ما لهم منزل يمنعهم أو أفسية، ما لقومي ويحهم قد وجموا ولماذا دخلوا في الأخبية، أتراهم لم يروا أعداءهم رفعوا فوق الرؤوس الألوية، أين قومي؟ قال لي واقعهم: دعك منهم قد درستهم أغنية، سرقت أحلامهم راقصة عندها يكمن سر الأحجية، في يدي إعلامهم قنبلة وحكايات ضياع مؤذية، قلت صرح، قال لي كلا، أما يفهم العاقل معنى الثورية، يلطم الباغي قفى أمتنا وهي تجري حوله ملتوية، تعشق الجاني عليها ترتمي عنده خائفة مستجدية، تنبضي جليل عن صرختها وعن الطهر القتيل الأقبية، رب وجه أبيض اللون محى لونه الأبيض لون المعصية، أترى أمتنا تضحو وقد أصبحت في لهوها مسترخية، أيها السائل عنها لا تسل عن صراع الأذرع المستخفية، ربما تضحو إذا داهمها قرمطي فجر يوم التروية ربما تطفو، ولكن بعد أن تتولاها المآسي المعجية لا تسل عن أمة حائرة هي في حضن الردى مستلقية. لم نزل ندعو، ولكن ما لها أذن نحو المنادي مصغية. آه لو تعرف معنى صرختي سر هذه الحسرة المستشرية، آه لو تعرف كم أطلق في لجة الليل سهام الأدعية. أمتي لا تنكري إني أرى بين عينيك الخطوط المبكية. هذه قصيدة إخوان كتبتها عنوانها رباه، وستعرفون موضوعها من خلال إلقائها إن شاء الله. رباه أظلم ليلهم وتمادى، واشتد عود ضلالهم وازداد. جلبوا إلينا خيلهم ورجالهم، واستجلبوا فوق العتاد عتادا. لم يتركوا في الدرب موطئ حافر إلا وقد غرسوا عليه قتادا. يا ربي هذه ريشة الأحزان في قلبي تسطر في الجفون سهادا. ما زلت يا ربي أناشدها فما تصغي وتظهر جفوة وعنادا. يا ريشة الأحزان في قلبي قفي، فلقد رسمت لحسرة الأبعاد، ونقشت في قلب الجراح فلم أجد إلا نقوشا تحرق الأكباد. إني أرى في الكون تمثالا له وجه قبيح يحمل الأحقاد، وأرى كهوفا في الطريق أمامها أسراب نمل لا تمل حصادا، وأرى زبانية وغصنا ذابلا وحمامة تستعطف الصيادا. يا بؤسنا جمع العدو صفوفه ونظل في سكراتنا نتعادى. نعطي مجال القول كل مخرب، ونحارب الإصلاح والإرشاد. إن قام داعية أثرنا حوله شبها وجهزنا له الأصفاد، وإذا تحدث ملحد قلنا له حرية وإن ادعى وتمادى. العالم العربي خيمة حسرة لم تعرف الأطناب والأوساد. نصبت على ذل فلا هي ظللت أهلا ولا هي ظللت روادا. رباه وجداني وكل جوارحي تلقي إليك مع القياد قيادا. والله لو لم يستجب قلمي لما ترضى به لقطعت عنه الزاد، وتركته ظمآن يندب حظه لا يستقر ولا يذوق مدادا. يا أحرفي قولي لمن فتح الهوى بابا وأوصد عقله إيصادا. يا سوط جلاد الشعوب غدا نرى سوط العدالة يلهب الجلاد. يا بوق تجار السلام غدا نرى فجر الحقيقة يقبض الأوغاد. يا باعة الأفكار في سوق الهوى لا تفرحوا تتواجهون كسادا. أنهار صحوتنا ستغسل كل ما دنستموه وتطرد الإلحاد. كنا نرى الموساد رمزا واحدا فبدا لنا ما يغلب المتاجع شبكات رعب احكمت حلقاتها في عالم يتواصل استبداد رباه اخرجت المخابئ اوجها تلقي على معنى السواد سوادا رسموا لنا طرق الفناء بزعمهم كلا ولكن قربوا الميلاد هم يسحبون ذيول ليل كالح والفجر يعلن بيننا استعدادا ظنوا وبعض الظن اسم اننا ضعنا وان الجمر صار رمادا كلا فما جالت لواعد حبنا لله توقد نارنا ايقادا رحم البطولة لم يزل في امتي يعطي وينجب للعلى الاولاد يا من تسيئون الظنون بنسكتوا لا تحسبوا انا نقر فسادا انا لنعتق ارضنا وربوعها ونحب فيها غصنها المياد ونحب فيها شيحها وخزامها ونخيلها وجبالها ووهادا لكن دين الله أثمن عندنا فهو الذي يهدي القلوب رشادا إني أقول لأمتي وهي التي تركت جفوني لا تذوق رقادا ستدوسنا قدم التآمر جهرة ولسوف يحقدنا الضياع حصادا إن لم يقم علم الجهاد على السقى ما عز قوم يتركون جهادا أيها الأحبة نسمع كثيرا من يحدثنا من أبناء أمتنا عن الهواء ليس الهواء الهواء بدون همزة ويتغنون ثم نعيد أذهاننا إلى تاريخنا الأدبي فنجد من شعراء العرب من تغنى بالهوى خاصة الشعراء العذريين ولا ثم نوازن بين أولئك وهؤلاء فنجد فرقا يعني بعض الشر أهون من بعض لو أن هؤلاء استطاعوا أن يجسدوا لنا هوى قيس ابن الملوح أو قيس ابن ذريع أو جميل بثينة لكان الأمر هينا لكن هوى الذين يعيشون معنا في هذا الزمن هوى في الغالب غربي حدثونا عن الهوى فظننا أنهم في الهوى كقيس وليلى حدثونا عن الأسى فظننا أنهم قد شكوا من الهجر ويلا حدثونا عن الوفاء بكيل وهم الباحثون في الناس كيلا وبلونا شؤونهم فعلمنا أنهم أدخلوا إلى الكفر ميلا كشياه الجزار تسعى إليه أو كمن ينكح السريا سهيلا وقبيح من الفتى أن يكون الرأس في قومه فيصبح ذيلا أنا أرى أن الأسئلة قد تواصلت وربما فيها بعض الطلبات فلعلي ألقي الآن قصيدة ثم ننتقل إلى الطلبات والأسئلة لعلها يكون فيها شيئا لعل أن يكون فيها شيء من القصائد الموجودة لدي هذه قصيدة كتبتها كانت أمي حفظ الله ورعاها وحفظ أمهاتكم ورعاهن أيضا ورحم الله من مات منهن كانت تلومني أحيانا وتقول لي يا بني إن الظروف شائكة وإن الإنسان يعني يجب أن يعني يوقع خطواته باللهجة العامية توقع في طريقه خاطرتها بهذه القصيدة عنوانها رشاش البيان لا تخاف ما في طلقات أماه لا تكثري لومي وتأنيبي، فأنت أحسنت تعليمي وتأديبي. أماه أنت التي أرضعتني شمما به أواجه من يسعى لتزويدي. أرضعتني همة عظمى سموت بها عن التخبط في درب الألاعيب. أرضعتني عزة في النفس تجعلني أرى المداجات ميدان الأكاذيب. فتحت علي يا أماه من صغري فما رأيت سوى صقل وتهذيب. قرأت في وجهك الميمون ما كتبت يد الصمود بتركيب وتبويب. أماه كل مقام في الحياة له قول يناسبه من غير تثريب. بعض الرجال كبير في تعامله وبعضهم مثل أطفال الأنابيب. حقيقة أحد الأخوة كان يعلق يقول أخشى أن يكبر أحد أطفال الأنابيب يوم من الأيام فينتقم لنفسه. بعض الرجال كبير في تعامله وبعضهم مثل أطفال الأنابيب. بعض الوجوه يسر العين منظرها سقا وفي بعضها قبح الغرابيب. سلي عن السيف يا أماه عن كرة وعن سباق فيافي ساق شيبوب. أكان للنحل يا أماه مملكة لو ارتدى كله ثوبا يعاتيب. أماه لا تجزعي فالشعر قافلة يلين لي ظهر مقروء ومكتوب. غصون شعري لأهل الخير منتجع لكنها للأعادي كالكلاليب. الشعر لي أعصر الأحداث أسكبها في ثغره كأس ترغيب. وترهيبي شعر فما في يدي سيف أسلقه على الرقاب. ولا أسواط تعذيبي لكنما هو رشاش البيان له في مصرة الحق صوت غير محجوب. إذا تيقنت من أمر رفعت به صوتي وإن سارت الدنيا لتأنيبي. إني لأرفع نفسي عن مجاملة أعطي بها وصف مرفوع لمنصوبي. يقدم الناس عندي صدق منطقهم في الحق والخير لا نوع الجلابيب. وكيف أرضى لعيني أن ترى خطأ أمامها ثم تمضي دون تطويب. والله تبا تبا لمن يجعلون الصدق منقصة ولا يملون من زور وتخريبي. والله لو مت يا أماه مسغبة لما وضعت يدي في كف محسوبي. وكيف يستبدل الإنسان ذلته بعزة وخبيث الريح بالطيب. كم واعد بعطاءات لأمته وبين أحشائه وجدان عرقوب. قوم يريدون بي سوءا فكم وضعوا سدا وكم حركوا لي مقلتي ذيبي. وكم رموني بألفاظ مزورة ولاحقوني بتشويه وتأليبي. ولست أخشاهم إلا إذا خشيت أنثى محصنة من سطو مجبوبي. كم أزمة في حياتي قد وقفت لها صلبا ولقيتها عزمي وتجريبي. لجأت لله لا للناس فانكشفت عني وأمسكت منها بالسلابيب. كوني كأسماء يا أماه إذ نظرت مرفوعة الرأس في جثمان مصلوبي.
فوجهت قلبها لله صابرة والعين تبكي بدمع غير مسكوب أماه لي قدوة في المصطفى فلكم جارت عليه مقالات الأعاريب أسير في وضح والشمس ساطعة ولا أخبئ وجهي في السراديب بيني وبين القوافي عهد ملتزم أن ننشر الحق في أرقى الأساليب. هذه قصيدة عنوانها حوار أمام بوابة الهزيمة، وأنتم تعرفين بوابة الهزيمة أنا متأكد لأن عليها لوحة كبيرة. طاب المكان وطاب فيه مقام وتفسقت عن زهرها الأكمام وجرت تواقي الحب ينبت حولها نخل وترتع حولها الأغنام والشمس تعزف للروابي نورها فيذوب طل تحتها وغمام والأرض تروي بالنبات حكاية خضراء يكبر عندها الإلهام صور من الأحلام تثلج خاطري ولقد تسر العاشق الأحلام صور رسمت أمام قلبي لوحة منها لعل جراحه تلتام صور وتنسفها وقائع أمتي نفسا ويبتلع المكان ظلام وعلى رصيف الليل طفل واهم نظراته نحو القلوب سهام وسؤاله الملهوف يحرق مهجتي أوليس ديني يا أبي الإسلام أوليس منهج أمتي قرآنها أوليس فبه لها في العالمين مقام أوليس قدوتنا الرسول محمد تهدى إليه صلاتنا وسلام أوما لنا في المجد ألف حكاية تعبت على تدوينها الأقلام أوما جرت أنهارنا رقراقة بالخير ترفع فوقها الأعلام أوما لدينا النبع يصفو ماؤه وعليه من شغف القلوب زحام أولم نكن جسر النجاة لعالم يشقى به الضعفاء والأيتام أولم تطغ بدر بداية مجدنا لما تهاوت عندها الأرقام ألف تقابل ثلث ألف إنها لأدلة للواهمين تقام أولم يقم بالفتح فرح عقيدة في صدرها للمكرمات وسام أوما ترى في الكون صوت بلالنا وعلى صداه تهاوت الأصنام أولم تكن ذات السلاسل لوحة مرسومة وإباؤنا الرسام أوما رأى اليرموك كيف استبشرت ببزوغ فجر المسلمين الشام أولم تكن للقادسية قصة أدلى بوصف شموخها الصنصام أولم نعلق في المدائن شمعة بيضاء فر أمامها الإظلام أولم نلقن قيصرا وحشوده درسا تحار أمامه الأفهام أولم ندع كسرى على إيوانه يبكي وتأكل صدره الآلام أولم يسلم جازويه سلاحه فرقا ويندب حظه بهرام أولم تخذ بحر البطولة خيلنا وبقلب أندلس لها إعظام أولم تقل للصين خيل قتيبة جئنا يزف صهيلنا الإقدام أولم تصغ حطين لحنا خالدا تهفو إلى أنغامه الأنغام أولم تكن في عين جالوت لنا همم لردع المعتدين عظام؟ أو هكذا ننسى المفاخر مثلما ينسي الصغير هوى الرضاع فطام؟ أو هكذا ننسى المفاخر مثلما ينسي الصغير هوى الرضاع فطام؟ أو هكذا أبتاه تسكر أمتي سكرا يقدم كأسه الإعلام؟ أو هكذا تطوي عزائم جيلنا قصص تصور فحشها الأفلام؟ قل لي أبي أنظل نأكل خبزنا وعليه من دمنا المراق إدام؟ قل لي أبي أنظل نشرب ماءنا والقدس يهتك عرضها وتضام؟ قل لي أبي أيبيت طفل كاهرا في كفه حجر ونحن ننام؟ ورمت عيون المخبرين وراءه وعلى شفاه الصامتين خطام. سكتوا لأن السيف مسلول إذا نطقوا بما لا يرغب الأقزام. سيفان يا أبتاه سيف عدونا صلت وسيف سله الحكام. وغرور أمريكا أحال رجالنا خشبا تسمر فوقه الأحلام. أوما لنا أبتاه عزم صادق أوليس بين صفوفنا مقدام؟ أوما لنا في السلم نهج واضح أوما لنا وقت الحروب حسام؟ أوما لنا في عالم اليوم الذي يجري طريق واضح ونظام؟ أبتاه هذا بيتنا قد هدمت جدرانه وأمامنا الهدام. أبتاه هذا جسم أمتنا ترى فيه اللظى واستشرت الآلام. أبتاه هذا جسم أمتنا ترى فيه اللظى واستشرت الأورام. أبتاه هذا درب أمتنا شكى فيه الثرى ما تصنع الألغام. كفر وربك يا أبي ينوي بنا شرا ونحن كأننا الأنعام. قل لي أبي أنظل نعلف صمتنا وعلى الأنوف مذلة ورغام؟ أنظل نخفض للصليب رؤوسنا وينام فوق فراشنا الحاخام؟ أو هكذا أبتاه ننسى ديننا ويزيحنا عن مجدنا استسلام؟ كان الأب المسكين يحبس دمعه ولحزنه بين الضلوع ضرام. أبني لا تنطق فقد ألجمتني، أواه كم يؤذي الكريم لجام؟ هذه هي الأمراض قد فتكت بنا في عصرنا ودواؤها الإسلام. الآن ننتقل إلى الأسئلة والطلبات.
في الحقيقة هناك أسئلة كثيرة، وإن شاء الله يسمح الوقت في عرض يعني مجمل هذه الأسئلة. وقبل أن نبدأ في هذه الأسئلة، هناك إعلان من الإدارة تعلن اللجنة الاجتماعية في المركز عن صدور أسماء المشاركين في المخيم التربوي الأول، وسوف تعلق الأسماء في لائحة الإعلانات الداخلية والخارجية. وهناك أيضا إعلان آخر، وهو يسر مركز جامعة الإمام محمد بن سعود الصيفي دعوتكم لحضور أنسية شعرية لكل من الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي والأستاذ عبد الله بن محمد الشهري شاعر نداء وحداء، وذلك غدا الثلاثاء بمدارس الثغرة النموذجية في 3 طريق مكة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الدكتور، قرأت لك أبيات يتفطر من سماعها الفؤاد في جريدة الرياضية عن سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك، أرجو إلقاءها علينا وجزاك الله خيرا.
الرياضية طيب، أجل هذا إن شاء الله يمسح بعض الأشياء اللي كانت فيه. والله يا أخي ها، وفي أيضا ما أدري والله، هذه سراييفو موجودة، نعم. والله يا أخوان الذي يجري في البوسنة والهرسك شيء عجيب، ومهما عبرنا عنه لا نستطيع أن نصورها حقيقة مأساة عجيبة تجري في تلك البلاد. لكن الذي أريد أن يفهمه كل مسلم أن هذه الرسائل الدموية التي ترسل إلينا في هذا العصر من أعدائنا، سواء أكان في فلسطين أو الرسائل التي بعثت إلينا في أفغانستان أو في البوسنة والهرسك أو في الصومال أو غيرها، رسائل قد من جانب نرضى بها لأنها هي الوسيلة الوحيدة لإيقاظ هذه الأمة الغافلة. هنالك من النائمين ممن ابتلاهم الله بفقر النوم من لا يتحركون إلا عندما يضربون أو يدقون، والأمة نومها عميق، فمثل هذه الأشياء توقظها. نقرأ منذ أن بدأت فكرة النظام العالمي والسلام العالمي الكاذبة من يقول من أبناء جلدتنا وفي صحفنا اليومية والأسبوعية والشهرية في عالمنا الإسلامي، من يقول الآن أثبت الغرب بعد أزمة الخليج أنه معنا وأنه صديق حميم، ولهذا نضع أيدينا، لابد أن نضع أيدينا في أيدي الغرب إذا أردنا أن نتطور وأن نتقدم. وتأتي هذه الرسائل في هذا الوقت حتى يستيقظ هؤلاء السكارى من أبناء أمتنا. القتل الذي يجري في سراييفو أو في الأسرة والهرسك بصفة عامة شيء لا يتخيله عقل بشر، إلا إذا تخيلنا أنه يصدر من أعداء أمتنا، أعداء الإسلام الذين أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن خبرا قاطعا يقينيا أنهم لن يرضوا عنا أبدا حتى نتبع ملتهم، وحتى إذا اتبعنا ملتهم فإننا نعلم أنهم يصنفون المسلمين الذين ينتمون إليهم تصنيفا آخر. صرخة ألم من بلاد البوشناق البوسنة والهرسك، تقول سراييفو: نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب، تعثرت الخطى حتى رأينا خطانا لا تهش لها الدروب، نناديكم وآهات السكالى تحدثكم بما اقترف الصليب، سراييفو تقول لكم ثيابي ممزقة وجدراني ثقوب، محاريبي تئن وقد تهاوى على أركانها القط الرهيب، وأوردتي تقطع لا لأني جليت ولا لأني لا أتوب، ولكني رفعت شعار دين يضيق بصدق مبدئه الكذوب، لأني لا أجامل أو أحابي ولا أرضى الخضوع ولا أذوب، لهذا مزق الأعداء ثوبي وبين يدي أشعلت الحروب، لكم يا إخوتي أكل وشرب وأكسية لها نسج عجيب، لكم دار مشيدة وظل يظللكم به غصن رطيب، لدى أطفالكم لعب وحلوى وعند نسائكم ذهب وطيب، وما والله نحسدكم ولكن نقول أما لإخوتكم نصيب، نذير الحرب في أرضي نذير لكم، فالليل منشأه الغروب، وجذب الأرض يسبقه احتباس وعطف الريح يسبقه الهبوب، لنا في أرضنا نهر وماء وروض في مرابعنا خطيب،
لنا بيت وأطفال ولكن محت آثار منزلنا الخطوب بنات المسلمين هنا تبايا وشمس المكرمات هنا تغيب تبيت كريمة الليلة وتصحو وقد ألغى كرامتها الغريب تخبئ وجهها يا ليت شعري بماذا ينطق الوجه الكئيب. يموت الطفل في أحضان أم تهدهده وقد جف الحليب بكت حزنا عليه بغير دمع وأين الدمع والظمأ النصيب وكم يرعى خلايا الجسم داء فيهلكه وقد عد الطبيب. سل الفجر الذي لم يبد فينا لماذا لا يغني العندليب. بل الإسلام هذه حرب كفر لها في كل ناحية لهيب يحركها اليهود مع النصارى فقولوا لي متى يصح اللبيب. أراكم تنظرون وأي جدوى لنظرتكم إذا غفت القلوب تفحنكم مؤامرة الأعادي إذا لم يفطن الرجل الأريب.
أيضا هذا سائل يطلب قصيدتان. يقول في مطلع سؤاله جزاك الله خيرا وزادك توفيقا وسدادا، لي مطلبان، أحدهما قصيدة مقتل بوضياف والثاني أتمنى سماع قصيدة عن الانتصار الأخير على الصليب جون فرح.
جزاك الله خيرا. يعني أولا هو ما في بوضياف قتل الحمد لله. هذا مرة يقولون أنه في أحد البلاد في مكان ما من العالم أمسكوا بمجموعة من الناس اعتقلوهم وجاء الضابط قال يا سيدي للمسؤول عنه كل شيء تمام إلا في شخصية واحدة ما بقدر نلقاها إلى الآن. قال من هي؟ قال ابن تيمية. لم يستطع أن يعثر عليه. فأنا لأول مرة أسمع أن هذا توفي. والله يا أخي أنا قضية قصيدة هذه شو ما هي تهميشات على ما حدث يبدو لنا ما هي معي الآن هنا، لكن ما رأيكم أنا أقتل عليكم اقتراح ولعلكم تقبلونه إن شاء الله. وبدأوا الناس يصلون وأنا أرى أن يعني توقف قليلا لأننا نسمع القرآن الآن يعني أهدأ للنفس يعني يطمئن الإنسان وهو في قصيدته. هذه قصيدة يا إخوان ربما تستغربون أنها تلقى لأن دائما نحن ننتبه للقضايا لما تطلع على الصف عندما يصبح فيها مواجهات عالمية وتتكلم الوكالات الأنباء الأجنبية وتنقل الصحف الإسلامية والعربية الأخبار من الوكالات الأنباء الأجنبية نشعر أن في قضية. البوسنة والهرسك كان يعرف عنها قبل سنة، رئيسها ونائب رئيسها يستصرخون من سنة قبل أن تبدأ المعركة على الإطلاق. والله أنا أذكر عندنا الشباب إخوة لنا يدرسون في المملكة من يوغوسلافيا من قبل أكثر من سنة يقولون يا جماعة كانوا بعد التكاتيب تحركوا حركوا أعطونا شيء حتى نكون أنفسنا قبل أن تأتي المذبحة. لما جاءت المذبحة وتكلمت الوكالات العالمية كلها بدأنا نتحرك متأخرين جدا. أما أنسينا كثير الحقيقة وننساها. مثلا من يعلم أن جامع الزيتونة يبكي دما هذه الأيام؟ أين يقع جامع الزيتونة؟ في تونس صح جغرافيا في تونس. شاب كان خارجا من مسجد وليس من البلد نفسه ليس من تونس وهو شاب ملتحن فيه صفات الأصولية التي يتحدثون عنها وقبض عليه بشبهة أن يكون إرهابيا ثم اكتشف أنه ليس شابا تونسيا وكان له علاقة بسفارة بلده في تلك البلاد فكتب خطاب اعتذار من مديرية الشرطة التي أمسكت به وقالوا كنا نظنه من الشباب التونسيين الملتزمين الملتحين أما وهو ليس من تونس فقد اطمأن في الحكومة. وفي سجون تونس أكثر يعني حسب التقديرات التي وصلت والله أعلم أكثر من 40,000 شاب مسلم معتقل. هذه قصيدة عنوانها وقفة أمام جامع الزيتونة. بأبي وأم الباذلين دماء الرافعين من اليقين لواء، بأبي وأم المكترين عطاءهم ولكم يقل الواهمون عطاء، بأبي وأم الرافعين رداءهم ولكم يجر المترفون رداء، بأبي وأم الصابرين على الأذى والصامدين ترفعا وإباء، بأبي وأم الباذلين حياتهم لله للدين الحنيف فداء. يا تونس الخضراء تحبك كم شدت غيثا وكم مدت يدا دحاء، عهدي بأرضك زهرة فواحة تهدي القلوب سعادة وصفاء، عهدي بها نهرا يسلسل ماءه عذبا ويأبى أن يضم غثاء، عهدي بجامعك الكبير منارة للعلم تمنح للعقول ضياء. لم تسكتين على الذين استغربوا وإليك مدوا راحة سوداء، جلبوا قوانين الضياع وإنما جلبوا إليك تعاسة وعناء، ما لي أراك تلمضين مشاعري وتعطشين الواحة الخضراء. يا تونس الخضراء طيرني الأسى طفلا كبيرا يشتكي الجرحاء، أتلاحقين شبابك الحر الذي جعل العقيدة مشعلا وضاء، أو كلما اعتاد المساجد مسلم ذاق الوبال وواجه استعداء، أو كلما ارتدت الحجاب أبية لاقت من المستغربين بلاء. ما بالكم يا قوم تسعى أمة للدين تعلن للإله ولاء، ما بالكم تسعى الشعوب إلى الهدى بعد الضلال وتخطب العلياء، فتحركون لها أصابع مكركم وتمزقون أمامها الأشلاء. أو ما ترون الفجر يلقي خطبة من نوره وقصيدة عصماء، يا جامع الزيتونة اختلف المدى وجنى عليك المعتدي وأساء، قد كنت ينبوعا لكل فضيلة تبني على نهج الهدى العلماء، واليوم ترمقك العيون فمقلة تبكي وأخرى تفصح استهزاء. لو أبصر ابن الأغلب النار التي لفحتك أرسل جيشه إطفاء. يا تونس الخضراء بين جوانحي حب يخالط حسرة وشقاء، إني أعاتب فيك من نتجوا لهم من فكر أعداء الرشاد كساء، يا من نصبتم للدعاة شباككم وبثثتم العملاء والرقباء، لم ترهبون الصالحين إذا دعوا للحق أو لم يقبلوا الإغراء، إني أرى خطط الأعادي أثمرت في قومنا وأثارت البغضاء. هذا يسفه رأي ذلك بالهوى والكل يلقي خطبة بتراء، يا أمة الإسلام وجه قصائدي يربح والوجه البغيض تراء، وأنا أتابع سيل أسئلتي وأنا
أتابع سيل أسئلة الذي يجري يبصر مقلة عمياء، ما بال أمتنا أناديها ولا تصغي إلي ولا تجيب نداء، ما بال أمتنا تصفف شعرها للغاصبين وتعشق الدخلاء، ما بال أمتنا تسلم أمرها للظالمين وتقبل الإقضاء، أرأيت في الدنيا حكيما عاقلا يجفو الظلال ويسكن الرمضاء، أرأيت في الدنيا فتاة حرة تعصى العفاف وتتبع الأهواء، إني لأبصر أمتي في لهوها تمضي فأخفض جبهة استحياء، وأرى الصواغيث الذين تلبسوا بالظلم صبحا كالحا ومساء، فأكاد أهدم كل بيت قصيدة وأكاد أرفع للقنوط بناء، يا ربي قد عم البلاء فهب لنا فرجا وحقق للمريض شفاء، لك قد منحنا يا عظيم ولاءنا حرا فما نعطي سواك ولاء، إني أقول لأمتي وهي التي وقفت أمام قصيدتي صماء لولا يقيني بالإله ونصره لجعلت شعري دمية بكماء.
الأخ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أين أنت يا دكتور؟ من السودان المسلمة.
السودان المسلمة تعيش في قلوبنا، ووضع السودان يعني الحقيقي وضع جيد، يعني لو لم يكن من هنالك إلا إزالة أثر الربا تماما من السودان وإزالة أمور كثيرة هناك، ولكن أنا منه شعريا غاب قوسين أو أدنى.
أخي الحبيب، لم نعد نرى لك قصائد في صحيفة المسلمون وغيرها، ما السبب؟ أما بالنسبة لرباعياتك في جريدة المدينة فإنها ليست بتلك القوة، نرجو إجابة شافية وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا، الإجابة الشافية صعبة على هذا السؤال. أما المسلمون فإن شاء الله سييسر الله سبحانه وتعالى وننشر فيها من جديد، لكن لا أدري متى إن شاء الله، قد يكون قريبا. وبعض الصحف الأخرى كما تعلمون الصحف تنقسم إلى قسمين، صحف وسطية وصحف يعني لها أيديولوجية معينة. الصحف ذات الأيديولوجية المعينة هذه نحن وإياها على طرف نقيض، وقد كتبنا لها ولأمثالها قصيدة مفاصلة التي سمعتموها، والمفاصلة يعني واجبة. أما لرباعيات جريدة المدينة فسئل البحتري أيهما أشعر أنت أم أبو تمام، فقال جيده خير من جيدي ورديئي خير من رديئه، فلعل بعض الرباعيات التي تنشر من شعري من رديئي كما قال البحتري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله، الرجاء إلقاء معارضة قصيدة نحن الحجاز ونحن نجد.
أنا لم أعرضها، لكني كتبت قصيدة توافقت القافية مع القافية واختلف المنهج مع المنهج، وهذه لا تسمى معارضة يا إخوان في الأدب، المعارضة هي الموافقة. عارض الشاعر أحمد شوقي قصيدة البوصيري في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، علامات القصيدتين مما آخر. ما معنى عارضها في الأدب؟ أي كتب أحمد شوقي قصيدة موافقة تامة فكرا ووزنا وقافية ومنهجا لقصيدة البوصيري. ولو كنت كتبت قصيدة معارضة لتلك التي ذكرها الأخ لما أصلح بيننا مفاصلة، فأنا كتبت قصيدة الوزن هو الوزن والقافية القافية، لكن المنهج مختلف وليست معي، هذه كلها مقدمة كان أعتذر عنها.
شاعرنا الكريم، إني أحبك في الله وجزاك الله خيرا، كنا قد سمعنا أن لك قد قصيدة للشيخ المجاهد قلب الدين حكمتيار، فأحبذا أن نسمعها في هذه الأمسية.
أخي أظنها موجودة هي. ما هي موجودة؟ وين الوكيل الأوراق؟ أظنها ها؟ يعني الأخ ما دام سأل عنها معنى سمعها. لا ليست موجودة معنا هنا. نعتذر إليك الأخ وأنا لا أحفظها كاملة. والله يا أخي أحفظ منها أزف تحية وأزف عشرة، فأنت بهذه وبتلك أحرى، كشفت لنا كشفت مدى مؤامرة الأعادي، ولم يعني كيف ولم تفتح لهم بالصمت صدرا، أقلب الدين ما طوعت حرفي ولا أرخطت في الأحداث فكرة، أرى الإعلام ينفخ في أناس تفوح ثيابهم حقدا ومكرا، عمائمهم تلف على انحراف تباع به مبادئهم وتشرى. أخي في الله، المهم فيها، لقد أحببتكم في الله حبا أناصحكم به سرا، وجهرا دم الشهداء يدعوكم فلبوا، فلست أرى لكم في الصمت عذرا، أنادي كل من رفعوا لواء وقد قصدوا لهذا الدين نصرا، أيا سياف لا تسمع دعاوى من اتخذوا إليك الود جسرا، ويا برهان لا تركن إليهم فقد مدوا إلى يمناك يسرا، إلى آخر القصيدة. لكن يعني لا أحفظها كاملة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نرجو سماع قصيدة ضدان، فإن لم تكن فقصيدة جزائر الخير.
جزائر الخير موجودة معنا؟ على أي حال أعتقد أنا أسمع في ضدان لأني أظن يحفظها، ونصنع بها ما صنعنا بقصيدة جزائر الخير لقلب الدين حكمة يار. هذه قصيدة كتبتها يا إخوان من الإزدواجية، يعني من مآسي أمتنا الإزدواجية. الإزدواجية عجيبة جدا، يعني كثيرا كثيرا ما ترى رجلا متزنا كأحسن ما يكون الاتزان، ثم تلقاه في مكان ما من العالم فإذا به يعطيك عكس ما كنت ترى. الإزدواجية، والمسلم هو المسلم يعيش في أي مكان. كثيرا كثيرا ما ترى فتاة كقطعة من الليل في حجابها والتزامها، ثم تفاجأ بها في مكان ما من العالم وقد تبدد كل ما كان عليها من حجاب. ما الذي جعل هذه الفتاة تعيش بحالتين وبقلبين؟ الزواجية هي سبب تحطيم أمتنا، هزيمة في الداخل، هزيمة داخلية. والله المجتمع يعيب على المرأة أنها تكشف وجهها وكذا، غطي وجهها تحجب، لكن إذا ذهبت إلى مكان في العالم يفتح أمامها الأبواب تتغير تماما هي تلك المرأة نفسها. ما الذي ترى؟ خلل موجود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين أمتنا على أن تتجاوزه. فمرة كنت في أحد الأسفار في إحدى سفراتي فرأيت هذا الصنف المضطرب، فقلت قصيدة هذه العيون وذلك القد والشيح والريحان والند، هذه المفاتن في تناسقها ذكرى تلوح وعبرة تبدو، سبحان من أعطى أرى جسدا إغراؤه للناس يمتد، عينان ما رنتا إلى رجل إلا رأيت قواه تنهد. من أين أنت؟
الله يعطيك العافية.
من أين أنت؟ أأنجبتك ربا خضر فأنت الزهر والورد؟ من أين أنت؟ فإن بي شغفا وإليك نفسي لهفة تعدو. قالت ايش قالت؟ قالت وفي أجفانها كحل يغري وفي كلماتها جد، عربية حريتي جعلت مني فتاة ما لها لد، أغشى بقاع الأرض ما سنحت لي فرصة بالنفس أعتد، عربية فسألت مسلمة قالت نعم ولخالق الحمد، فسألتها والنار تعطف بي والحزن يعطف بي والنار في قلبي لها وقد، من أين هذا الزي؟ ما عرفت أرض الحجاز ولا رأت نجد، هذا التبدل يا محدثتي سهم من الإلحاد مرتد. فتنمرت ثم انثنت طلفا ولسانها لسبابها عبد، قالت أنا بالنفس واثقة حريتي دون الهوى تبد. فأجبتها والعين باكية أخشى بأن يتناثر العقد، بالداني يا أختاه ما اجتمع دين الهدى والفسق والصد، والله ما أدرى بأمتنا إلا الزواج ما له حد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أني أحبك في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من أمثالك، وأريد أن أسألك عن حال الأدب الإسلامي وشيء من الواقع، وهل يشبع رغبات الشعوب شعوب العالم الإسلامي في هذه الفترة الحرجة للأمة؟
هو لا يشبع شعوب رغبات شعوب العالم الإسلامي في هذه الفترة إلا الأدب الإسلامي، كل غير كل ما عداه وراء. نحن نتكلم عن المضامين وعن الإطار الفني. الأمة في هذه الفترة بأمس الحاجة إلى الكلمة الطيبة نفرا أو شعرا، وبأمس الحاجة إلى الإبداع الأدبي الإسلامي الذي حجب عن الأمة فترة طويلة من الزمن. فليست الأمة، إذا كانت الأمة فيما مضى محتاجة إلى هذا الاتجاه وإلى هذا الأدب، فهي هذه الأيام بأمس الحاجة. هل هنالك أدباء إسلاميون؟ كثر كثر كثر، كيف لا نسمعهم ولا نعرفهم؟ اسألوا وسائل الإعلام في العالم الإسلامي، اسألوا المجلات والصحف التي تستكسب أقلاما تافهة، أقلاما متذبذبة، هي التي حجبت الأقلام والأصوات الإسلامية عن آذان المسلمين في العالم. لكن الأدب الإسلامي موجود، الأدب الإسلامي التعبير الفني الجميل عن وقع الحياة والكون والإنسان على وجدان الأديب، تعبيرا ينبثق من التصور الإسلامي لهذا الكون وللحياة والإنسان، وهو موجود في طاقات شعرية ونثرية تملأ عالمنا الإسلامي، ولكنها محجوبة. هنالك صحف تنشر لك ما تستطيع من هذا الأدب، مثل مجلة المشكاة وهي متخصصة في الأدب الإسلامي في المغرب العربي، مجلة المشكاة في المغرب العربي، وهي مجلة تحتاج إلى دعم وتحتاج إلى عون. هنالك مجلة البيان، هنالك يعني بعض المجلات تنشر لنا الأدب الإسلامي، لكنه بحاجة إلى مجلات كثيرة تنشر هذا الأدب حتى ينتشر بين الناس، وحتى ينتشل الناس من الانحراف الفكري والخلقي الذي سببه الأدب المنحرف. الأدب الإسلامي موجود حقيقة يا إخوان. إسلامنا كما ذكرت في أول اللقاء، إسلامنا دين شامل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحرص على أن تكون الكلمة مشاركة في المعركة، الكلمة الإسلامية الصافية، والقرآن الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام النموذج الرائع يجب أن يحتذى في مجال الإبداع الفني، في مجال العطاء الفني. الرسول عليه الصلاة والسلام كما يروي ذلك السيوطي، عندما جاء الصحابة إلى علي بن أبي طالب وقالوا له أهج المشركين، فقال علي حتى يأذن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذهبوا إلى رسول الله يستأذنونه، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام ليس بذات ابعثوا إلى حسان. لماذا؟ علي أقرب وأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من حسان، لكن هنا في هذا الموقف حسان بن ثابت، لأن حسان كان فعلا من فحول الشعراء وذكره ابن سلام الجمحي في طبقات فحول الشعراء، وعده أشعر شعراء أهل القرى اللي هي مكة والمدينة والطائف. فالأدب الإسلامي موجود، ولكن أنا أعذر كثيرا من الإخوة لأنه محجوب عنهم. حقيقة عندنا أسماء في الشعر، شاعر فلسطيني محمود مفلح، عندنا شاعر أحمد باكلي، عندنا شاعر حسن الأمراني في المغرب، عندنا مجموعة كثيرة يعني لا أكاد أتذكرهم الآن في مجال القصة والرواية. تعرفون أنتم أسماء كثيرة، من علي أحمد باكثير إلى نجيب الكيلاني إلى محمد الحمصي إلى عشرات الأسماء الموجودة في هذا المجال. وأنا أفضل أن يقتلي الإخوة مجلة المشكاة، طبعا هي ليست منتشرة بطريقة جيدة، لكن عنوانها لدي من أراد أن يأخذه بعد الأمسية فسأعطيه إياه إن شاء الله تعالى. فالأدب موجود الحقيقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى ليأتي اليوم الذي لا تحبس فيه الكلمة. فقد قلت في إحدى قصائدي: أخشى من اليوم الذي تحبس فيه الكلمة.
ما هي أول قصيدة كتبها أو ألقاها الشاعر؟
أول قصيدة في فرق بين كتبها وألقاها. أما أول قصيدة كتبها فأنا سبق أني ذكرتها في أكثر من لقاء، الحقيقة قصيدة مضحكة، لكن عاد اللهم استعان تلك الفترة لها عذرها. كان قريتنا اسمها عراء، وكثيرا ما يقرأ بعض الأخوة عراء لكنها عراء، ولا أسمح لأحد أن يحرك اسم هذا القرية. كنا يوم من الأيام تأخر علينا المطر، والناس كانوا في من زمان يحتاجون إلى المطر كثيرا، لأنه به يزرعون وبه يسقون وبه. أما الآن فقد شغلت السوبر ماركت الناس عن ترقب الغيث. فأذكر أني أخاطب سحابة مرت ما أمطرت، ليست كسحابة الرشيد التي تعرفون التي مرت عليه، فقال: أمطري أما شئت فسوف يأتيني خراجك. فقلت لها: يا عراء هل لي وكبري، إن هذا السحب عية تمطري. هذا من أبدع ما في الشعر من المطالع ما شاء الله. طبعا عية تعرفون معناها يعني أبد باللهجة العامية. وما هذا يعني أول ما كتبت. أما أول ما ألقيت فأذكر أول قصيدة ألقيتها كانت في المعهد العلمي، كنت درست مع الباحث العلمي، كنا في المرحلة الثانوية في آخر السنة الثانية الثانوية، نطلع القصيدة: بالدين والعلم تعلو راية الأمم، ويرتقي شأنها في عالم القيم، فالدين نصر إذا طبقته خضعت لك البرية من عرب ومن عجم، كل الضلالات أقدام ومنهجنا رأس، فكيف نسوي الرأس بالقدم. قصيدة طويلة الحقيقة.
هل الدكتور يستعد كتابة القصيدة بمعنى أنه يجلس ويهيئ نفسه لكتابة القصيدة، أم أن الأبيات تأتي إليه كخواطر؟
لا، الحقيقة الاستعانة ما يمشي في الشعر إلا إذا كان الواحد يريد أن يكتب منظومة مثل منظومة ابن مالك في النحو أو ابن معطي أو غيرها، الرجوزات التي تعرفونها. أما قضية الشعر فالشعر الذي يخرج من القلب يأتي دفعات ودفقات، والقصيدة إذا دعاها الشاعر تأبت عليه، هي مغرمة بالعناد، فإنما ينتظر الله. وطبعا الحقيقة القصائد في هذا الزمن شقية، والله أنا مرة شكت علي قصائدي، قال: كنت أريد أن أكون قصائد رقيقة جميلة، لكن ماذا أصنع؟ كلما دخلت إلى قلبك وجدت فيه حزنا وألما على واقع أمتك. فقصيدة هي التي تأتي في لحظات الانفعال العاطفي.
القدرة الجيدة على الإلقاء عند الشاعر هل أتت نتيجة لكثرة الميراث أم الموهبة؟
والله يا أخي هذا السؤال أنا يعني أنا متأكد تماما أن الميراث له دور كبير في هذا الموضوع. يعني التدريب ممكن أن يدرب الشاعر على الإلقاء أو يتدرب على الإلقاء فيلقي إلقاء جيدا. أما هذا الذي يعني ترون من إلقائي فهو إلقاء متواضع تعودت عليه، ومعناه أنه يعني لم أتدرب عليه على الإطلاق يعني بالعادة منذ أن بدأت أكتب الشعر. إنما الإلقاء الآن كفن، الإلقاء فن مستقل في كتب عن فن الإلقاء، الإلقاء الشعري والإلقاء الإذاعي وكذا، فهو فن يمكن أن يدرب عليه، ليس على طريقة بعض المدارس. الحقيقة أنا زرت مرة بعض المدارس وعرضوا عليه بعض الطلاب الكون، قلت: يا أخي حرام عليك، يعني يجيب كذا يعني يلقي قصيدة مثلا أي قصيدة بانت، قلت: لا، الحقيقة هذا ليس هذا الإلقاء، التفاعل الملقي مع القصيدة ويعطيها من نفسه أثناء الإلقاء. أما التكلف هذا ما ينفع. وبعض الشعراء الحداثيين في العالم العربي والشاعرات، أنا مرة حضرت مهرجان في إحدى الدول العربية، سبحان الله عندهم من هذا التكلف في الإلقاء يعني يكاد أحدهم يطيح إلى الأرض ويقوم، وقد انتقم المتوكل انتقاما عنيفا من البحتري لأجل هذا. البحتري أخوان من خصائصه في الألقان كان يتمايل ويتغني، ومرة ألقى قصيدة شبه راكب وزنها يقول من أي ثغر تبتسم وبأي قول تحتكم، ويبدأ يصيح ويتمايل فتضايق من المتوكل خليفة، فأوعز إلى شاعر من شعرائه الطعاليق قال رد على الرجل وألقنه اسكتوا يعني ضايقا. وكان البحتري إذا ألقى قال الحمد لله هذه الصفات ليست تكون موجودة في من هو أمامكم إذا كان تخرجون من القاعة. كان إذا ألقى عشر أبيات قال ما لكم لا تقولون أحسنت والله لقد أحسنت. وأنا مرة كان في الشيخ أحمد الحضراني سمعتم بهذا الاسم، ترى رجل كبير توفي رحمة الله عليه وعمره حوالي 135 سنة تقريبا، كان صغير السن لما توفي. فأذكر أن التقينا مرة وكان ولد إبراهيم في لقاء، فهذا الرجل يعني له شعر قوي جدا، شاعر يمني ومدل بشعره يعني. فأذكر كنا جالسين ويلقي قصائد من حبة ما هو مثلنا، وكان ولد إبراهيم موجود. كم عمر ولد إبراهيم؟ حوالي 80 سنة. نعم شايف منتهي. فكان يلقي قصائد بعدين التفت يقول هاي إبراهيم ذكرني، فما يذكر كان صح بعذرك شايف يقول ذلك لولده. فمن خصائص أيضا الشيخ عبد الله يرحمه توفي قبل سنوات يعني أنه إذا ألقى كل ما ألقى أبيات جيدة أو شيء توقف قليلا وقال الله لو كان المتنبي موجود ماذا كان سيقول. هذه من خصائص بعض الشعراء. فالإلقاء فن يمكن أن يدرب عليه الشباب، ولعل المركز الصيفي إن شاء الله فيه تدريب على الإلقاء.
لماذا يصف الدكتور عبد الرحمن لقائه مع فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة؟
لقاء في طريق الدعوة أو على طريق الدعوة، عنوان السلسلة نفسه. كل داعية نرى له أثرا أحببنا أن نقدم للناس سيرته، وبدأنا بشيخنا الفاضل سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، وثنينا بسماحة الشيخ وبفضل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وثلثنا بأخينا الكريم الشيخ سلمان العودة، والسلسلة في طريقها تسير، لكن هنالك بعض الإصدارات لم تصدر إلى الآن. يعني أجرينا لقاء مع الشيخ عبد الحميد كشك، أجرينا لقاء مع مصطفى مشكور، وكلها في الطريق إن شاء الله. فهي يعني هدفها أن يعرف الشباب جزءا من حياة هؤلاء الناس الذين يقدمون لهم العلم ويعظونهم ويرشدونهم. هو يوجهني جزاك الله خيرا، إنما أقول له سب في طريقك والله يرعاك ويرعى كل داعية إليه.
ما معنى شعر تفعيلة وما معنى القافية المقيدة والمطلقة؟
أنا في العروض وفي القافية هذه لا تظن يعني كنت لما كان علينا العروض في المعهد هذه سر معهد ينفع يعني معهد يضر كشفها الآن. في كل هذه الأيام كان كنت أحفظ العروض وأقدمها يوم الامتحان وتجي تسألني اليوم الثاني ما عندي منها شيء. فمعرفتي بالعروض ليست جيدة، وهذا أكبر دليل على أن كتابة الشعر ليست واقفة متوقفة على دراسة العروض، هي متوقفة على تكوين السليقة الشعرية. كيف تكون السليقة الشعرية؟ القراءة المستمرة والسماع المستمر للشعر الجيد، هذه تتكون منها ووجود الموهبة أصلا في الشعر. أما شعر التفعيلة هو الشعر الذي لا يعتمد الشطرين البيت الشعري، وهو شعر حقيقة جيد. يعني أنا أذكر أن سمعت من نماذج في مسيرات متعددة، ما أدري أنا عندي شيء منها الآن ولا كنت أسمعكم مقطع على أساس أبين لكم ماذا يعني شعر التفعيلة. المهم يا أخي الكريم، شعر التفعيلة ألا أن تكون التفعيلة هي الأساس. يعني مثلا أنا في قصيدة بائعة الريحان، بائعة الريحان من يا ترى بائعة الريحان، امرأة تخمشها مخالب التسعين، امرأة عجوز في وجهها المجعد الجبين، إشارة إلى تعاقب السنين، وفي انحناء ظهرها حكاية طويلة من الوهن. يعني مثلا هذا يعني مقطع من شعر التفعيلة. فشعر التفعيلة يعتمد التفعيلة، بائعة مستفعل ريحان من أو ما مستفعل، لا يعتمد الشطرين. الشطرين مثلا القصيدة احرقوا هذه القوانين حرقا، شطر طيرتنا في لجة الوهل غرقا، شطر آخر غير كامل، ثم تبدأ تستمر في القافية. التفعيلة تعتمد على إيقاع التفعيلة نفسها، قد يأتي في السطر تفعيلتين، ثلاث تفعيلات، تفعيلتان، ثلاث تفعيلات، أربع، وقد تأتي تفعيلة واحدة على حسب إيقاع الشعري في التفعيلة. وهذا صعب شرحه الآن يعني شرحا مفصلا، لكن هذا هو معنى شعر التفعيلة. وأنا أرى أن يكتب به من يستطيع من الشعراء الإسلاميين، لأنه فيه نوع من تجديد الفن، وفيه الحقيقة يعني قراء له لهذا النوع من الفن. وفرق كبير جدا بين شيء اسمه الحداثة وبين شيء اسمه الشعر الحر أو شعر التفعيلة، وأنتم تدركون إن شاء الله هذا الفرق. حداثة منهج فكري، شعر التفعيلة تجديد فني في الفن في الإطار. والخليل بن أحمد رحمه الله عندما وضع البحور التي وضعها قال: قد يأتي بعدي من يعرف بحورا جديدة، أو من يخترع بحورا جديدة. ليس لسنا موقوفين على بحور الخليل، إنما الرجل بعبقريته رحمه الله استطاع أن يضع لنا هذه الأبحر العربية من خلال جمعه للشعر العربي. والشعر سبق الوزن، سبق العروض كما تعلمون. متى جاء الخليل وضع العروض؟ يعني لو أردنا بالتاريخ غير الدقيق لقلنا بعد 200 سنة من وجود الشعر العربي.
قرأنا الأبيات التي كانت ردك على ما تنشره الشرق الأوسط الخبيثة، وأصبحنا نحبك في الله، وكان هذا الرد على الشرق الأوسط حكيم وفي الوقت المناسب، جزاك الله ألف خير. نريد مثل هذا الشعر لعكاظ.
أنا ظنيت أن نريد مثل هذا الشعر وفقط يعني. عموما يكفيك من الشعر بيت واحد كما يقولون، أو العينة تكفي. يعني نحن تكلمنا عن الشرق الأوسط، وقف عليها غيرها ممن تسير على نفس المنهج، لكن تلك حقيقة لا تجارة في مواقفها. خضراء جمل لا تجارة الحقيقة في مواقفها السيئة، ولهذا استفزتني فكتبت الأبيات التي أشار إلى أن سمعتموها.
نريد من الدكتور أن يسمعنا قصيدة امرأة شوهاء.
والله أنا ليست معي ولا أحفظها، وكنت أتمنى أنها معي وألقيها، لأن المرأة الشوهاء هذه إلى الآن ما تزال موجودة، ومشكلتها أنها إلى الآن ما سبحان الله يعني، لكن إن الله سيؤذن بنهايتها بإذن الله تعالى. فكنت أتمنى أنها تكون موجودة معي، ولكن وبيتها أبيض الجدران، كم عقدت فيه اللقاءات نقضا للمواثيق، وأنا ما أستطيع أتكلم عنها يعني، تعرف خوف المرأة الشوهاء. الله المستعان، ليست معي والله، لو كنت ألقيها عليكم.
وختاما أحبتي في الله، جزى الله شيخنا ودكتورنا وشاعرنا هذه الأمسية الطيبة المباركة التي نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته وأعماله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا. اللهم لك الحمد على ما أنعمت. شكرا لكم يا أخوة، السلام عليكم.